وآل بيتي العظام المستكملين الشرف، وبعد إخوتي الكرام سامحوني حقا أنا تعب جدا جدا، فالإخوة تسمح لي وتعني يعني في ما نحن فيه. لا نتوقف لحال إلى الإفصاح، وفي الإفصاح نحن في مسائل كيف أنتم الفضل منكم، أنتم أصلا إلى الشفاعة. ماشي غير تعالى اقرأ مش هدق.
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا به مع النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم أتم على شيخنا الصحة والعافية يا رب العالمين.
آمين.
والعفو في الدين والدنيا.
آمين.
قال الإمام ابن هريرة رحمه الله تعالى: واختلفوا هل تورث الشفعة؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تورث، وإن كان الميت طالب بها إلا أن يكون الحاكم حكم حكما له ثم مات. وقال مالك: والشافعي تورث بكل حال.
وقال أحمد
لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها.
عندنا طرفان وسط في توريث الشفعة، لا تورث بحاله، ده كلام الحنفية لأنه ليس مالكا، تورث بكل حال لأنها تخلف الشفيع. لا تورث إلا إذا كان طالبا، وهذا من أعدى الأقوال لأحمد، لكن الحقيقة أنها تورث بكل حال، بأن الشفعة مستحقة بعد الشراء وحصول الملك المشتري، ثم يزول الملك من المشتري إلى الشفيع بالثمن، فكانت العهدة عليه. ومن الأدلة على ذلك أن ثبوت حق الشفعة للوارث، أن الوارث خليفة للمورث فله كل الحقوق مورثة، ومنها حق الشفعة دفعا لضرر الدخيل عنه. والحقيقة أننا نقول لو نظرنا إلى مقاصد الشريعة لم ننظر طالب أو لم يطالب، لأن الأصل في تشريع الشفعة هو دفع الضرر، فالدفع الضرر لا يتأتى إلا بتوريث الشفعة، فيكون هذا الراجح الصحيح. إن كان أحمد قال أنه حق فسخ ثبت لا لفوت جزء، فلم يورث كالرجوع في الربا، قياس صحيح ولكنه مخالف لمقصد الشريعة، وكلام المالكية والشافعية موافق لمقصد الشريعة، ولأنه نوع خيار جعل للتمليك أشبه خيار القبول. وفي هذه المسألة بعض التفصيل عند الحنابلة، ذكر ابن قدامة قال: وجملة ذلك أن الشفيع إذا مات قبل الأخذ بها لم يخلو من حالين، أحدهما أن يموت قبل الطلب بها فتسقط ولا تنتقل للورث، كيف والضرر سيكون موجودا. وقال الورثة: نعم أحسن الله عليك، اطلع بي. الموت يبطل به ثلاث أشياء: الشفعة والحد إذا مات المغضوف، والخيار إذا مات الذي اشترط عليه. نحتاج إلى دليل في ذلك، لا سيما وأن الشفعة توافق مقاصد الشريعة وإسقاطها يخالف مقاصد الشريعة، والضرر يبدو كما كان. فالصحيح وما قاله المالكية والشافعية أنه الشفعة تورث بكل حال طالب أو لم يطالب.
قال رحمه الله: واختلفوا هل للذمي شفعة على المسلم؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: له الشفعة. وقال أحمد: ليس له شفعة على المسلم.
هنا استدل الجمهور، شوف الجمهور قالوا ليس الشفعة أيضا للذمي الشفعة على المسلم، لا حديث لعموم الحديث. الحديث قال: لا يحل أن يبيع أحد حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو حق به، وهذا عام في المسلم وغير المسلم. وأحكام الإسلام أحكام عدل، ولأنه خيار ثابت لدفع الضرر بالشراء، فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد بالعيب، تساوى فيه المسلم والذمي. نعم. الحنابلة قالوا: لا شفعة، لما رواه الدرقني في العلل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شفعة لنصراني، فيكون بذلك أخص عموم الأحاديث الأخرى، لأنه معنى يملك به يترتب على وجود ملك مخصوص، فلم يجب للذمي على المسلم كالزكاة. والمعنى أن الله تعالى قال: ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين
سبيل.
والشفعة لها سبيل. الحقيقة نحن نقول هذه المسألة متوقفة على صحة الحديث، إن صح الحديث حديث الدارقطني إن صح الحديث لا شفعة للنصراني فقد انتهى الأمر وفصل الخطاب ونحن ندور مع الحديث حيث دار. وإذا لم يصح الحديث وهذا الغالب أن الحديث ضعيف وأرجو من الإخوة أن يؤكدوا لي ضعف الحديث. لو كشفوا أبو عمر لو تكشف عن الحديث في العلال لا شفعة للنصراني. وهذا حديث أنا أدين الله أنه ضعيف لكن إن حسنه أو صححه بعضهم تعلق الأمر به، وإلا فيبقى العام على عمومه، ولأن أحكام المسلمين أحكام عدل إلا أن يجعل في الشفعة سبيل قال تعالى ونجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيل. لو الإخوة تبحث عن الحديث لا شفعة للنصراني وتأتينا بدرجته يكونوا قد أحسنوا إلينا. نعم، متوقف الكلام على الترجيح بثبوت الحديث. نعم.
إيش؟ هو الدارقطني رواه في الكتاب العلم.
نعم. طيب. وقال إيش؟
منكر.
وقال منكر. طيب ما تقول ما أهم حاجة. يا ابني أنت ابن مسكين. لا أهم حاجة أنت تقول ذلك. يا ابن حبيبي حرام عليك والله. الفهم يعني نعم. الدارقطني قال منكر. الحديث ضعيف، أنا دين الله أنه ضعيف، ما في حد حسنه، هو بهذا اللفظ ضعيف.
نعم
ضعيف، نعم الحديث ضعيف، إذن الأحكام فرع على التصحيح، فأبقى كلام المالكية والشافعية والحنفية هو الصحيح للعموم، لأن أحكام الإسلام أحكام إيش؟ أحكام عدل. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: واختلفوا هل تثبت الشفعة فيما لا يقسم كالحمام والرحى. فقال أبو حنيفة:
طيب حمام لا يمكن تقسمه، هتفسده لو أقسمته. حمام ما هيقسمه، يعني هدول نص مقعدة والتاني ياخد نص مقعدة،
يشتروا مقعدة هنا ومقعدة.
يعني هو الحقيقة أن الحمام لا، قسمته فساده. نعم. والراحة نفس الأمر.
ما الراحة؟
مش أنت فلاح حبيبي؟
نعم شكرا. الراحة بقى عليك لا تطحن الليل.
نعم.
فقال أبو حنيفة: تثبت. وقال الشافعي: لا تثبت. واختلف عن مالك وأحمد على روايتين، إحداهما لا تثبت والأخرى تثبت.
الأشهر عن مالك أنها لا تثبت، أبو حنيفة قال: عندنا عموم الأدلة وعموم الحديث في الشفعة، الجار حق ساق به، ولأن شفعة علة الشفعة ضرر الشركة أو الجار مطلقة وتحقق فيما لا يقبل قسمة، لأن الشفعة تثبت لإزالة ضرر المشاركة في هذا النوع أكثر أنه يتأيد ضرره. ومن دليل مذهب الشافعي هذا دليل الخطاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. يبقى دي معناها إيش؟ أن الشفعة فيما تصح قسمته.
نعم.
لأنه قال فيما لم يقسم تكون فيه الشفعة.
روى هذا الحديث اللي هو لا شفعة للنصراني. قال أبو أحمد: أحاديث في
نائلة مظلمة جدا.
نائل. ونائل حديث نائل مظلمة جدا. وخاصة إذا روى عن السبب.
يعني شو هو روى هنا عن السبب.
نعم.
معناها أنه الصوري حديث مظلمة جدا. قال أحمد: ممتاز فائدة عظيمة. الحديث مبتور ليس في شيء. وهنا مفهوم مخالفة قود قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، يبقى إذا الذي لا يقبل القسمة لا شفعة فيه، لأنه فيه الضرر، لأنه لا يمكن قسمته، فكيف تكون الشفعة فيه؟
نعم.
لا يمكن قسمته فكيف تكون فيه الشفعة؟ ولأن علة مشروعية الشفعة عنده هو دفع ضرر القسمة، وما لا ينقسم لا يتيسر القسمة فيه، فلا حاجة للشفعة فيه، فلا يترتب فيه الضرر، ولأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع. ولأنه لا يمكنه أن يتخلص من نسبة الشفعة في نصيبه بالقسمة، وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع فيتضرر البيع، وقد يمتنع البيع فتسقط الشفعة فيؤدي إثباتها لنا فيها. من وجهة نظر الشافعية وجهة قوية في هذا الباب، أقول أصلا عندما تثبتها تنفيها في هذا الباب، لأن إثبات الشفعة في ما لم يقسم في هذا الباب لأنك ستعطلها وسيمتنع بها البيع. نعم. الأشهر عند المالكية أنهم قالوا لا تثبت، قال الدردير في شرح كبير. والحاصل أن قلنا أن سبب الشفعة دفع ضرر المقاسمة، خصت بما ينقسم إذ لا يجاب لقسمة غيره أو لقسمة غيره، وإن قلنا سببها دفع ضرر الشركة عمت ما ينقسم وغيره. ثم قال رحمه الله تعالى: قوله ولكن معول عليه هو الأول، أي رأي القاسم عن مالك في المدونة، والثاني لمالك أيضا عنه بعض أصحاب. أما ظاهر أحمد قال إن قدام شرط سهل لثبوت الشفعة أن يكون البيع مما المبيع مما يمكن قسمته، فأما ما يمكن قسمته من العقار كالحمام والراحة الصغيرة وعضاضة والطريق الضيقة والعراض الضيقة، فعن أحمد فيها روايتان إحداهما لا شفعة فيه، وبه قال أحمد سعيد قطان وربيعة والشافعي، وهذا لمفهوم مخالفة الحديث، والثانية فيها الشفعة وقول أبي حنيفة الثوري بن سريج. ثم قال رحمه الله والأول ظاهر المذهب أي عدم ثبوت الشفعة. قال أيضا وقولهم إن الضرر هنا أكثر لتأبده، قلنا إلا أن الضرر في محل الوفاق من غير جنس هذا الضرر، وهو ضرر الحاجة إلى أحداث المرافق الخاصة، فلا يمكن التعدية. وفي الشفعة هو هنا ضرر غير موجود في محل الوفاق، هو ما ذكرناه فتعذر، يعني لا قياس في هذا الضرر الذي قال به، بل نقول الضرر الذي ينجب عندما تقول بالشفعة أعظم، لأنه سينفي الشفعة، فيكون إثباتها هنا سبيل إلى نفيها كما قال الشافعية، فإذا لا شفعة.
قال رحمه الله واختلف
خلاص.
قال رحمه الله واختلفوا فيما إذا باع بثمن مؤجل فهل يأخذه الشفيع بثمن حال أو مؤجل. فقال أبو حنيفة والشافعي في قوله الجديد يأخذ بثمن حال أو يصبر حتى ينقضي الأجل، وقال الشافعي في القديم من أقواله يأخذه بثمن مؤجل في الحال وإلا يترك. وعن الشافعي قول ثالث أنه يأخذه بسلعة تساوي الثمن إلى ذلك الأجل. وقال مالك وأحمد إذا كان ماليا ثقة أخذه بالثمن المؤجل، وإن لم يكن ماليا ثقة أتى بكفيل ثقة فيكفله ثم يأخذه بالثمن المؤجل.
يعني ينتظر إلى إيش؟ إلى التأجيل، يعني ينتظر إلى التأجيل. علة عدم إفادته من الأجل عندما قال بهذا القول هو أن الشفعة ليست تحويل الصفقة بصفتها للشفيع من المشتري، وإنما هي نقض العقد الذي تم بين البائع والمشتري. المشتري اشترى، يأتي الشفيع يقول له ده حق، أنت خذت حقي، فيفسخ العقد ثم بين البائع والمشتري، ثم انعقاد بيع آخر للشفيع. وقد قال صاحب المجموع وجه هذا القول، وطبعا هذا القول السكي، وجه هذا القول شيئان: إن أخذ الشفعة باستحقاق والأجل يدخل عقود المراضاة ولا يدخل في الاستحقاق ما لم يكن مراضاة، إن رضى البائع بذمة المشتري لا يجب على المشتري أن يرضى بذمة الشفيع، ولذلك حل دين الميت، لأن رضا ربه بذمته لا يجب عليه الرضا بذمة الوارث. والوجه الثاني عند الإمام الشافعي ما لأن الشفيع تابع للمشتري في قدر الثمن، فإن كان مؤجلا كان أخذ بالتأجيل، وإن كان عاجلا أخذ بالتعجيل. وأما الثالث على القول عند الإمام الشافعي أنه لا يمكن أن يطالب بماء حالة، لأن ذلك أكثر مما لزم المشتري، والشفيع لا يدخل إلا بما لزم المشتري، لا يزيد ولا ينقص عنه، لا ينقص يدور البائع، يزيد يبقى يدور الشفيع. ولا يمكن أن يطالب بماء مؤجل، لأن الذمم لا تتماثل فتجعل ذمة الشفيع مثل ذمة المشتري، فواجب أن يعدل إلى جنس آخر بقيمته للسلعة التي تكلم عنها الشافعي. مالك من استدل بهذا القول وهم المالكية والحنابلة على التفصيل إن كان مليا أو كان فقيرا، أن الشفيع مالك فسخ البيع الثاني والثالث مع إمكان الأخذ بهما، فبأن يملك فسخ عقد لا يمكنه الأخذ به أولى، وأن حق الشفيع أسبق وجنبته أقوى، فلم يملك المشتري أن يتصرف تصرفا يبطل حقه. ومن قدامه لا يمتنع أن يبطل الوقف لأجل حق الغيث، كما لو وقف المريض أملاكه عليه دين، فإنه إذا مات رد الوقف للغرماء والورث فيما زاد على ثلثه، بل لهم إبطال العتق فالوقف أولى. فهو يقول الآن المسألة تستطيع أن تبطل حقا لوجود حق آخر زاحمه، فحق الشفيع أسبق وأقوى، لذلك اختاروا هذا الباب. ماشي إلى